الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.
أجمل كلمة متعلقة بالقضاء والقدر ومتعلقة بذات الله عز وجل نقلت عن وهب بن منبه، قال: نظرت في القدر فتحيرت، ثم نظرت فيه فتحيرت، ووجدت أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه، وأجهل الناس بالقدر أنطقهم فيه. وجدت أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه وأجهل الناس بالقدر أنطقهم فيه. معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فنحن نتوغل في المنطقة التي أمرنا أن نتوغل فيها، وهي التفكر في خلق الله، ونحجم عن المنطقة التي نهينا عن الخوض فيها، مع أننا نحسن الظن بالله عز وجل، فحسن الظن بالله ثمن الجنة. والله سبحانه وتعالى فيما أخبرنا عن ذاته لا نحكم عقولنا فيما أخبرنا عن ذاته. نفع عن نفسه الظلم في آيات كثيرة. يكفينا الخبر الصادق عن خالق الأكوان أنه لا يظلم، ولنلتفت إلى موضوعات أمرنا أن نخوض فيها ونتوغل فيها، فكلما ازددنا فكرا في خلق السماوات والأرض ازددنا علما بالله عز وجل، وازددنا تعظيما له، وازددنا خشية له وإقبالا عليه، وسعدنا في الدنيا والآخرة. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويذل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. كلام دقيق جدا، يتراوح بين الفضل والعدل. جنته جل جلاله محض فضل، وناره محض عدل. يعني إذا أعطى فمن فضله. لا أجد مثالا أقرب إلى توضيح هذه الفكرة من أن أبا كريما رحيما عالما له ابن شجعه على الدراسة بأن وعده بجائزة كبيرة جدا إذا هو نجح. فهذا الطفل ظن أن ورقة النجاح وحدها يمكن أن يشتري بها هذه الجائزة، فلما نجح وأخذ جلاءه توجه إلى بائع الدراجات وانتقى أغلى دراجة، قال: أعطني هذه وهذا الجلاء. هل يأخذ هذه الدراجة بتفوقه؟
لا،
لا بد من أن يدفع أبوه ثمنها. فهذه الدراجة وإن كان مثل بسيط مثل طفلي، هذه الدراجة يدفع ثمنها الأب، وهي محض فضل من الأب، لكن دراسته وتفوقه لا يكفي لاقتناء هذه الدراجة، لكن الأب قال: إن نجحت فلك هذه الدراجة. إذن هي محض فضل منه. يعني أنت حتعيش بس واحد بالأربعين تاب، بالخمسة وخمسين مات، كم سنة عاش؟ 15، غض بصره وحرر دخله وأدى الصلوات وصام رمضان وحج البيت وحضر مزارع سلم وتوفاه الله، فاستحق الجنة إلى الأبد. ما بتساوى؟ لا يتناسب نعيم مقيم إلى أبد الآبدين مع عمل لا يتجاوز بضع سنوات. لكن الجنة محض فضل، بينما النار محض عدل. يعني إن عذبنا فبعدله، وإن كرمنا فبفضله. هذا كلام دقيق ويمكن أن نقول عنه ساعات طويلة. يهدي من يشاء ويعصر ويعافي فضلا، ويذل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. هون في نقطة دقيقة. إذا قلنا يذل من يشاء عدلا، معناها في سبب من المخلوق، وإلا انقلب إلى ظلم. ما بد من سبب متعلق بالمخلوق، ما دام عدل، ما دام يذل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. يعتقد المسلم أن الله سبحانه وتعالى إن علم في عبده ذرة من خير، ذرة، هذه تنمى وتنمى ويشجع ويكافأ ويثاب ويتجلى على قلبه ويسعده ويشرح له صدره، إلى أن تغدو هذه الذرة، تغدو هذه الذرة حجما كبيرا. فالذي خلق الإنسان ليسعده، ذكرت لكم في الدرس الماضي كلمة تهز مشاعر الإنسان. النبي عليه الصلاة والسلام حينما أخذ البيعة من أصحابه في صلح الحديبية، ولما انتهى أصحابه من بيعتهم أمسك يدا بيد وقال هذه عن عثمان. تذكرون هذا في السيرة؟ فإنه في حاجة الله ورسوله، عثمان في حاجة الله ورسوله. وهذا كلام النبي ليس فيه شطح أبدا. ما معنى أن عثمان في حاجة الله ورسوله؟ ما حاجة الله عز وجل؟ حاجة الله إسعاد خلقه، حاجة الله عز وجل إكرام خلقه، حاجة الله هداية خلقه. لذلك كل شيء شاءه لهم قد يتناقض مع أمره ومع رضاه. شاءه لهم أي سمح لهم أن يفعلوه تحقيقا للأمانة التي أوكلت إليهم، وتحقيقا للتكليف الذي كلفوا إياه، وتحقيقا لحرية الاختيار. شاء ولم يرضى، شاء ولم يأمر. فحينما نقول إن إضلال الله عز وجل وخذلانه وابتلاءه محض عدل، فلسبب من المخلوق، وهذا هو الكسب الذي يحاسب عليه الإنسان. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. إذا ألغينا سبب المخلوق كما قال ابن القيم في الدرس الماضي، إذا الله عز وجل وضع إنسانا في النار إلى أبد الآبدين من دون ذنب منه إطلاقا، فهذا شيء يتناقض مع كمال الله ومع أسمائه الحسنى. لذلك هذه كلمة على إنجازها وعلى اختصارها لها دلالات كبيرة. أخواننا الكرام، أريد أن أضع بين أيديكم هذه الحقيقة. يعني قد تقرأ كتابا وتمتلئ نفسك إعجابا به، وهذا لا يعني أن مؤلفه معصوم، لا ينبغي أن نعتقد العصمة بغير النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام وحده معصوم، بينما أمته معصومة بمجموعها، بمعنى أن كل مسلم، كل مؤمن، كل عالم تفوق في جانب، ولا أقول جهل جانبا، غابت عنه بعض الجوانب، فجاء أخوه وتفوق في هذا الجانب وغاب عنه جانب، فمجموع الدعاة إلى الله، مجموع علماء المسلمين معصومون بمجموعهم لا بمفردهم. وكيف تعرف أن هذا العالم ألف كتابا مثلا من 100 صفحة، قد تجد في صفحة من الصفحات نقطة ضعف، هذه النقطة لا تقبح في مكانته، ولا تقلل من قيمته، ولا تهدر كرامته أبدا، لأن كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فنحن تعودنا ألا نعتقد العصمة إلا برسول الله، وما سوى النبي عليه الصلاة والسلام يؤخذ منه ويرد عليه، إلا صاحب القبة الخضراء. لكن كيف تعلم وأنت طالب علم أن هذه الحقيقة أو أن هذه الفكرة في هذا الكتاب لم تدرك الصواب، جانبت الصواب من كتاب آخر، من كتاب آخر أو من عالم آخر؟ هذا يسميه العلماء التقاطع. أنت قد تكون كطالب علم، وهذا شيء ليس من باب التواضع، قد تكون أقل شأنا من كل هؤلاء العلماء، ولكن قرأت لهذا العالم فلفت نظرك إلى حقيقة غابت عن هذا العالم. فنحن الآن ندخل في موضوع، هل يجب على الله الأصلح؟ هذا موضوع سبق أن عالجناه في كتاب جوهرة التوحيد. هل يجب على الله الأصلح؟ المعتزلة قالوا يجب على الله الأصلح، وأهل السنة والجماعة قالوا لا يجب على الله الأصلح، لأن الله لا يجب عليه شيء. وأرجو الله سبحانه وتعالى أن أكون دقيقا في توضيح هذا الجانب. الله جل جلاله نعتقد جميعا أنه كامل، لكن كمالا مطلقا. مطلقا ما معنى كمال مطلق؟ يعني القاضي العادل قد يحكم 1000 حكم، 900 حكم، 99 حكما عادلا، وحكم واحد جائر يسمى القاضي عادل. بل لو حكم 10 أحكام جائرة يسمى القاضي عادلا، هذا في حكم البشر، لأن كمال البشر نسبي. لكن الله سبحانه وتعالى الآن بالأرض في 5000 مليون، وكم حيوان وكم نبات. لو أن شاة نفحتها شاة فلم يحكم للمنطوحة من التي اعتدت عليها، لما سمي الله عادلا. الإله ذاتان، كماله مطلق. فأولا إذا اعتقدنا الكمال المطلق بالله عز وجل، فكيف نقول لا يجب عليه الأصلاح؟ أنا لا أشك أن أهل السنة والجماعة تأدبوا مع الله. لماذا قال لا يجب عليه الأصلاح أخ عبد الحكيم؟ أما هم قالوا لا يجب عليه الأصلاح. أخ غسان،
بنظرنا نحن
بنظري
كل فعله في عين الصلاة.
هشام،
أنزل على الله الأسطر.
الله جل جلاله لا يجب عليه شيء، هذا شأن الإله. لكن الله سبحانه وتعالى أوجب على نفسه الأصلح، قال إن ربي على صراط مستقيم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. وأتى أنا بذكر قبل عامين توصل إلى حل رائع، هو أن الله عز وجل يفعل الأصلح دائما، ولكن عقولنا قاصرة عن فهم الأصلح. الله جل جلاله يفعل ما يتناسب مع كماله المطلق، إذا يفعل الأصلح من دون أن يكون عقلنا مقياسا لهذا الأصلح، لكن عقولنا قاصرة عن فهم الأصلح. واضحة هي؟ هو لا يفعل إلا الكمال المطلق. لذلك قالوا في تعريف حكمته أن كل شيء وقع لو لم يقع على النحو الذي وقع لكان الله ملوما، ولكان عدم وقوع الذي وقع على النحو الذي وقع نقصا في حكمة الله عز وجل. من هنا انطلق الإمام الغزالي وقال ليس في الإمكان أبدع مما كان. الله جل جلاله لا يفعل إلا الأصلح لأنه كامل وكماله مطلق، لكن عقل الإنسان أقصر بكثير من أن يدرك الأصلح. يا بتلاقي مثلا أب مات في ريعان الشباب وترك أولادا أيتاما، العقل القاصر يا ربي كنت خلي لهم، لو أبقيت هذا الأب لا رعى هؤلاء الأولاد، ومن أدراك أن يتم هؤلاء الأولاد دفعهم في سلم التفوق، وأنهم لو لم يكن أبوهم متوفيا متوفى لكانوا في حالة أخرى، أنت لا تعلم. لذلك الآية التي لا أشبع من تردادها وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. من باب يعني الطرفة، المتفوقون في كل المجالات عاشوا طفولة بائسة، طفولة بائسة، وأنت الآن تقدم لابنك كل شيء ومع ذلك لا يتفوق، ما في دافع، لأنه حينما وفرت له كل شيء رحمة منك أفقدته الدافع إلى التفوق. أنا أعرف رجل أخرجه والده من التعليم الابتدائي، والده صاحب مكتبة وليس قانعا بالعلم إطلاقا، أخرجه هذا الابن الذي خرج عنوة من التعليم، درس الشهادة الابتدائية خفية عن والده سرا، ودرس الإعدادية ودرس الثانوية ونال الحقوق ثم نال الماجستير والدكتوراه، وألف تفسيرا شهيرا أهدانا منه إلى جامعنا. والده شاء له أن يدع العلم، فما بتعرف أحيانا لو أن والده دفعه للدراسة لكان اختلف الوضع. فورد ببعض بالأثر أن الناس لو منعوا عن فت البعر لفتوه. الله أنه حكم لا نعرفها نحن، لكن لو كشف الغطاء من اخترنا الواقع لذابت نفوسنا محبة لله. فكل واحد منا له تاريخ، ولد من فلان ومن فلانة في المكان الفلاني في الزمان الفلاني بالقدرات الفلانية بالملابسات الفلانية بالبيئة الفلانية بالتفوق الفلاني بالقصور الفلاني. هذا الذي رسمه الله لك لو كشف الغطاء لما وجدت أحكم ولا أروع منه. هذا مبعث طمأنينة المؤمن أنه موقن بحكمة الله وأن الأمر كله بيد الله. قال يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويذل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. هذا رد على المعتزلة في قولهم بوجود فعل الأصلح للعبد على الله، وهي مسألة الهدى والضلال. قالت المعتزلة الهدى من الله، الهدى من الله مبتدأ خبره بيان طريق الصواب، والإضلال تسمية العبد ضالا وحكمه تعالى على العبد بالضلال عند خلق العبد الضلال في نفسه. هذا الذي نقوله أحيانا حينما يعزى الإضلال إلى الله عز وجل، فهو الإضلال الجزائي المبني على ضلال اختياري. بالمناسبة نذكر المعتزلة كثيرا ونعتقد أن عقيدتهم في بعض جوانبها باطلة وفاسدة وغير صحيحة. ليس معنى هذا أن كل شيء قالته المعتزلة خطأ. نحن مشكلتنا أن تربينا تربية أو يعني تعلمنا من الغلاة أن في الحياة لونين فقط، أبيضا وأسودا، إما أنه معنا أو ضدنا، إما أنه على حق أو على الباطل، إما أنه مع الله أو مع الشيطان. ما تربينا أنه في مليون لون رمادي بين الأبيض والأسود، ما تربينا التربية. لذلك ما عندنا إنصاف وعندنا غلو، وأحكامنا دائما جائرة وفي تطرف، وإذا أحببنا ألهنا وإذا كرهنا فسقنا. هي تربية غلط. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعرض الأسرة، فإذا بصهره بين الأسرة، صهره زوج زينب. لماذا جاء؟ جاء ليحارب النبي، ولو تمكن لقتله، وقع أسيرا. أنت حينما ترى جنديا للعدو وقع عندك أسيرا، لماذا جاء؟ ليقاتل. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهذا كمال منه قال والله ما ذممناه صهرا، ترك إيمانه، ترك شركه، ترك أنه جاء ليحارب وقد يقتل، وأبرز أنه كان زوجا كريما لابنته. طيب ابن بلتعة الذي ارتكب خيانة عظمى في كل أعراف الأمم، إن محمدا سيغزوكم فخذوا حذركم، أرسل رسالة لقريش قبل فتح مكة، وجاء النبي الوحي مخبرا إياه بما فعل حاطب بن بلتعة. سيدنا عمر لم يحتمل، قال دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال لا يا عمر، إنه شهد بدرا، إنه شهد بدرا. فالنبي سأل لماذا فعلت كذا وكذا، قال والله ما كفرت ولا ارتدت، ولكن أردت أن يكون لي يد بيضاء عندهم أحمي بها أهلي ومالي. فالنبي عليه الصلاة والسلام صدقه، قال إني صدقته فصدقوه ولا تقول فيه إلا خيرا، وأنهضه. لكن الغريب أن في السيرة شيئا لا يصدق. يعني أنت عندك موظف ضبطته يأخذ من الصندوق مبلغا ويضعه في جيبه، وقلبك ممتلئ رحمة تجاهه، ممكن تخليه لكن تبعده عن الصندوق. أما أن تكلفه بعد هذه الخيانة بأمان الصندوق أي شيء. بماذا كلف النبي حاطب بعد أن ضبط بالخيانة العظمى، بعد حين أرسله مندوبا شخصيا إلى أحد الملوك بمهمة سياسية وقد ارتكب خيانة عظمى؟ هذه أخلاق النبوة. فنحن نكره المعتزلة، إذا كل كلمة قالها المعتزلة خطأ؟ لا لا يا أخي، ما كل قول قاله المعتزلة جانب به الصواب. لذلك نحن فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذا عزي الإضلال إلى الله عز وجل فهو الإضلال الجزائي المبني على ضلال اختياري. نعم. والإضلال تسمية العبد ضالا وحكمه تعالى على العبد بالضلال عند خلق العبد الضلال في نفسه، وهذا مبني على أصله الفاسد أن أفعال العباد مخلوقة لهم. طبعا هي غلط. من يخلق الفعل، العبد أم الرب؟ الرب. المعتزلة قالوا الإنسان يخلق أفعاله، وهذا خطأ كبير. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. لذلك حينما ينسب الفعل إلى العبد معناها كل إنسان قادر أن يفعل بي ما يشاء، فأنا من أعبد؟ يجب أن أعبد الخلق جميعا. إذا كل إنسان يخلق فعله بنفسه أنا إذن ضحية أكون، لأنه الله خلق قوي ضعيف. لو أن الناس كلهم متساويين شيء آخر، بس هناك أقوياء وهناك ضعفاء. لذلك هذه العقيدة في نظر أهل السنة والجماعة وهم على حق فيها مغلوطة، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق الأفعال، وليس للإنسان إلا الكسب، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. حقيقة الآيتين لطيف جدا أن نقف عند هاتين الآيتين. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إنك لا تهدي من أحببت ليس عليك هداهم، معنى ذلك أن دعوة النبي حق صرف، لكن النبي لا يملك اختيار الناس، الإنسان مخير. فقبول الدعوة أو رفضها هذا منوط بالإنسان. لذلك قال الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت، وقال أيضا ليس عليك هداهم، ما أنت عليهم بوكيل، ما أنت عليهم بحفيظ. واضح. أما حينما دعا النبي إلى الله عز وجل دعوته حق، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال ولو كان الهدى بيان الطريق لما صح هذا النفي عن نبيه، لأنه صلى الله عليه وسلم بين الطريق لمن أحب وأبغض. وفعلا كلام صحيح، لو كان الهدى بيان الطريق النبي بيّن، ومع ذلك إنك لا تهدي من أحببت. معنى الهدى بيان الطريق من جهة الخالق عن طريق النبي، وقبول أو رفض هذا الطريق من جهة المخلوق. واضح. الهدى محصلة البيان من قبل الخالق، والقبول أو الرفض من قبل المخلوق. فحينما يكون البيان واضحا والمخلوق يرفض الهدى، إنك لا تهدي من أحببت. نعم طبعا. أما الآية ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، أذكر أنني شرحتها بالتفصيل في دروس سابقة، يعني يا عبادي أنتم مخيرون، لو شئت أن أنزع منكم اختياركم وأن أجبركم، لو شئنا أن نلغي اختياركم وحمل الأمانة والتكليف لأجبرناكم على الهدى، لأن الله لا يأمر بالفحشاء. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. نعم، يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، ولو كان الهدى من الله تعالى البيان وهو عام في كل نفس لما صح التقييد بالمشيئة، وكذلك قوله تعالى ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. النقطة الدقيقة أن مشيئة الله، لأن الله عز وجل أودع فينا هذه المشيئة الحرة، مشيئة الله متعلقة بمشيئة العبد لأنه أعطاه الاختيار، فإذا شئت الهدى شاء الله لك الهدى، وإن شئت لا سمح الله الضلال شاء الله لك الضلال حينما تصر عليه. قال وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. مرة ذكرت أنا كلمة بعتقد آخر آيات سورة الدهر، من يذكرها؟ لا أبن، إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يعني مشيئة العبد مشيئة اختيار، لكن مشيئة الله مشيئة فحص واختبار. يعني مثال بسيط، أنت اخترت هذا لكنك لم تدفع الثمن، اخترت أن تكون صديقا لكن لا ليس عندك شيء من السعي لهذه المرتبة. فمشيئة الله مشيئة العبد مشيئة اختيار، لكن مشيئة الله مشيئة فحص واختبار. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، اطلب ما شئت، هل دفعت الثمن؟ ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، فإنهم كما قال تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فمن هداه إلى الإيمان فبفضله وله الحمد، ومن أضله فبعدله وله الحمد. وسيأتي بهذا المعنى زيادة وإيضاح إن شاء الله تعالى، فإن الشيخ رحمه الله لم يجمع الكلام في القدر في مكان واحد بل فرقه، فأتيت به على ترتيبه. هذا الموضوع سوف يأتي مفصلا في مكان آخر. وهو متعال عن الأضداد والأنداد، الضد المخالف والند المثل، فهو سبحانه وتعالى لا معارض له، بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا مثل له، لا معارض ولا مثل، لا مخالف ولا شبيه. ما في إنسان ما له أضداد وأنداد، يعني يعني تكون بمجلس تحمل ليسانس مثلا في الفيزياء، ما في غيرك يحمل هذا الاختصاص، تتحدث بطلاقة عن المعادن وعن أشباه المعادن وعن الكيمياء وعن التفاعلات وأنت أعلى، لكن أيام يكون بمجلس آخر في إنسان مثيل لك فتتحفظ في واحد يشبهك في الاختصاص، إما أن يوجد من يشبهك أو من يعارضك. نعم، الله جل جلاله لا ند له ولا معارض له، لا مثل ولا ضد، ولم يكن له كفوا أحد.
نعم.
ويشير الشيخ رحمه الله بنفي الضد والند إلى الرد على المعتزلة في زعمهم أن العبد يخلق فعله. فعلا شيء جميل، لو أن العبد يخلق فعله لكان العبد ندا للإله، ندا له. الله يخلق الأفعال والإنسان يخلق أفعاله. قوله لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. مرة ذكرت لكم سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم. فالسياق يقتضي إذا واحد ما له حافظ فإنك أنت الغفور الرحيم، الآية ليست كذلك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. والحقيقة المعنى دقيق جدا، ما من مخلوق يغفر إلا ويحاسب. لو أن موظفا طوى ضريبة عن مكلف يتهم ويسأل ويحاسب، لكن الله عز وجل إذا غفر عزيز. ليس في الكون كله من يسأله لماذا غفرت، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يعني الإله يغفر لحكمة أرادها، أما أنت قد تتمنى أن تغفر لكنك مراقب ومحاسب ومطالب ومسؤول، لماذا طويت الضريبة عن فلان ولم تطويها عن فلان؟ معنى في شيء بيناتكم يفتح تحقيق الموضوع. آمنا بذلك كله، أي لا يرد قضاء الله راد ولا يعقب، أي لا يؤخر حكمه مؤخر ولا يغلب أمره غالب، بل هو الله الواحد القهار. والله أيها الإخوة، هذه الفكرة وحدها تلقي في قلب المؤمن الأمن والسلام. أمرك بيده، لا ما يقوله الناس، ساعة بإلا ماسونية، ساعة صهيونية عالمية، ساعة يجعلون هؤلاء آلهة. الله ما له علاقة، لا، الله هو القهار، هو الواحد، هو الفعال لما يريد، أمرك بيده وحده. قوله آمنا بذلك كله، وأيقنا أن كل من عنده. أما الإيمان فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى، والإيقان الاستقرار، من يقن الماء في الحوض إذا استقر، والتنوين في كلا بدل الإضافة، أي كل كائن محدث من عند الله، أي بقضائه وقدره وإرادته ومشيئته وتكوينه، وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. وبهذا أيها الإخوة نكون قد أنهينا القسم الأول من كتاب العقيدة الطحاوية المتعلق بالإلهيات، وفي الدرس القادم إن شاء الله ننتقل إلى النبوات، ونبدأ بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، ونتابع هذا الموضوع في درس قادم.
والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.